母马路，飞叔叔，飞叔叔。
في لندن سيدتي عرض الزميل أحمد الركابي لآراء بعض من المحللين السياسيين في مسألة التفتيش عن الأسلحة العراقية، وهل أن موافقة بغداد على عودتهم ستكون كافية لتفادي ضربة أمريكية محتملة، أم أن بغداد فاتها الأوان لاستخدام هذه الورقة؟ التفصيلات في سياق هذا التقرير.
استبعد محللون سياسيون في لندن موافقة العراق على إعادة المفتشين الدوليين إلى أراضيه من دون ضمانات أمريكية بعدم إسقاط نظام الرئيس صدام حسين. ومعنى محادثات الأمس بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري ونظيره البلجيكي لوي ميشيل لم تسفر عن نتائج إيجابية فيما يخص قضية المفتشين، يرى المحللون أن بغداد ستظل تتعامل مع هذه المسألة بغية كسب الوقت وإبطاء المساعي الأمريكية لتغيير النظام. إلا أن وزير الخارجية البلجيكي أدلى بتصريح قال فيه إنه سيكون من الصعب جدا تفادي ضربة عسكرية أمريكية إذا لم يظهر العراقيون مرونة، إلا أن لوي ميشيل لم يخفي عدم ارتياحه لاحتمال شن العمل العسكري، حيث قال إنه ليس لديه أدنى تعاطف مع نظام صدام حسين، لكن ضربة ضد العراق ستسبب مشكلة كبيرة لدى الرأي العام والبرلمانات والحكومات في أوروبا. ويقول المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية إن الغموض في السياسة الأمريكية يشكل مصدر القلق الرئيسي للأوروبيين، ووصف العطية عودة المفتشين بأنها الورقة الأخيرة في يد العراق.
أن بالنسبة إلى العراق الهم الأساسي أن في أجواء التحضير للحرب والضربة العسكرية، هو مستعد أن يفتح العراق للمفتشين وهي ورقة الأخيرة، ولكن يريد شيء مقابل هذه الورقة. الشيء اللي يريده اللي هو يسميه بتسوية شاملة أو 19 سؤال هو ضمان بأن الولايات المتحدة لا تضرب العراق، وهو بذلك مستعد مقايضة الأسلحة بالتسليم أو الموافقة على بقاء النظام في العراق. هذه المعادلة غير مقبولة من قبل الولايات المتحدة، والولايات المتحدة من ناحية غير متحمسة لعودة المفتشين، وهذا وجهة نظر الدفاع.
نعم.
الدفاع. ومن ناحية ثانية لا يتوقع الكثير من خلال المفتشين، بل هذا يستغلها صدام إلى إطالة أمد العملية.
وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل صرح للإذاعة البلجيكية قائلا إنه ليس لديه أدنى تعاطف مع نظام صدام حسين، لكن من الواضح أن ضربة للعراق ستسبب مشكلة كبيرة للرأي العام وللبرلمانات في أوروبا وللحكومات الأوروبية. هل تعتقد أنه إذا ظل العراق محافظا او متمسكا بموقفه الرافض لعودة المفتشين الا وفق شروط هو يضعها، هل تعتقد ان الموقف الاوروبي سيظل ايضا متمسك بالتحفظ على ضربة امريكية؟
الموقف الاوروبي لا يوجد لموقف اوروبي موحد. اوروبا توحدت اقتصاديا ولكن سياسيا لم توحد فقط الى الان. الطرح الأوروبي خاصة ما بدأ من بلجيكا القريبة من واشنطن هي قلقهم من الغموض في السياسة الأمريكية وعدم مشاركة الأوروبيين بكثير من التفاصيل والمعلومات. أعتقد هذا هو القلق الأوروبي أكثر من أي شيء آخر، وهذا قلق مشروع.
كان هذا الدكتور غسان العطية المحلل السياسي ورئيس تحرير الملف العراقي الصادر في لندن. وفي السياق ذاته استبعد المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين، لكنه توقع في الوقت نفسه أن يظهر العراق قدرا من المرونة في المفاوضات حول هذا الأمر بهدف إطالة أمدها. وقال الرهيمي إن فشل المباحثات بين الوزيرين العراقي والبلجيكي سيترك مجالا لمناورة عراقية أخرى.
فشل المفاوضات تترك مجالا لمناورة أخرى، لأن إلى الآن لم يتم لقاء منتظر ما بين الأمم المتحدة كوفي أنان والوزير الخارجي نظام صدام. فاحتمال أيضا يستطيع نظام صدام أن يبدي قدر من المرونة للمماطلة في مد هذه المفاوضات، لأنه يعتقد كلما مد الأمر في توجيه ضربة عسكرية يكون الوقت لصالحه. فمن المحتمل رغم فشل المفاوضات في بلجيكا، كما صرح وزير خارجية بلجيكا أنه لم يتوصلوا إلى شيء عملي، وهو عودة موافقة نظام صدام على عودة المفتشين الدوليين النوفيك إلى العراق. عندما يفشلوا في ذلك، معنى ذلك على النظام بغداد أن يجيب بدقة على هذا السؤال: هل سيسمح المفتشين بالدخول إلى العراق أم لا؟ أنا في تقديري المفاوضات القادمة إذا تحدد موعدها سيكشف إلى حد بعيد إلى أي حد سيستجيب النظام لمطالب الأمم المتحدة ومطلب المجلس الأمن بدخول مفتشين، وأنا أستبعد أن يوافق هذه المرة على دخول مفتشين.
طيب، العراق كما ذكرت يلعب لعبة لكسب الوقت، لكن هذا الوقت كما يعلم الجميع لا يمتد إلى ما لا نهاية، يعني له حدود في نهاية المطاف. فبرأيك كم من الوقت لدى العراق ليلعب؟
هو يراهن كل شهر يعتبره يمد في عمره حقيقة، لأن هو يرى يعتقد أنه إذا حصلت تطورات في المنطقة قد تفيد هذا النظام، تطورات في المنطقة، وربما يبالغ أيضا الرهان على تطورات أمريكية داخلية، خاصة يقال أن هنالك أزمات وصراع داخل الإدارة الأمريكية وقضايا اقتصادية أخرى. فهو يلعب على عامل الزمن، إذا كان توفر لديه شهرين أو ثلاث فهو يعتبره مكسب، وإذا امتد لفترة أكبر أيضا هو يتمنى أن يمتد لمدة سنة. كما سمعت الإشاعة التي طرحت على أساس المجموعة العربية التريك السياسية قدمت اقتراح لمدة سنة، طبعا نفي هذا الكلام على لسان المسؤولين الدول الثلاث، ولكن أكيد وسائل إعلام النظام أو إعلاميين النظام في هذه المؤسسات روجوا لهذه المقولة على اعتبار أنه فعلا إذا مدت لمدة سنة يعتقد نظام بغداد أنه ستكون هنالك معطيات جديدة إقليمية ودولية وفلسطينية قد تستبعد توجيه ضربة عسكرية وإطاحة النظام، لكن في تقديري أمدها قصير يعني.
نعم. طيب، يعني في نهاية الأمر كما ذكرت لا تتوقع أن يوافق العراق على عودة المفتشين، لكن لو افترضنا أن العراق بدأ يشاهد القوات الأمريكية تحتشد عند حدوده، هل يعني ألا ترى بأنه ربما سيتراجع عندما يوضع أمام الأمر الواقع؟
هكذا أستاذ أحمد عودنا النظام في بغداد، يتراجع في ليس ربع الساعة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة إذا صح التعبير، كما حصل في مرات عديدة، لكنه لم يتراجع عندما وجه الديد لاين الإنذار له عام 91، وجه له الإنذار إلى 15 كانون ثاني ولم.
لكن الآن يعني هدف الحملة إذا جاءت يختلف عن هدف الحملة السابقة عام 91، الهدف المعلن الآن هو إسقاط صدام حسين.
لا، إذا ممكن احتمال جدا ضعيف أن يوافق في الدقيقة الأخيرة على دخول المفتشين، ليس باستبعاد ضربة ولكن لكسب الوقت، ربما يستطيع أن يمدد، لأنه ستكون هنالك إشارة واضحة لديه لدى الرأي العام عندما تصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن في لحظة ما على توجيه إنذار، إما أن يسمح بدخول فرق التفتيش الموافق أو سيواجه حملة عسكرية ستستقطب تحالف دولي في تقديري. أنا إذن هو يرى بإمكانه أن يوافق على أساس أن هذه اللجنة إذا دخلت العراق تستطيع أن تمد بعمره شهرين أو ثلاث أخرى، باعتبار أن اللجنة لا تستطيع أن ترفع تقرير في يوم الأول لدخولها. هذا الشهر أو الشهرين يعتقد أنه قد يفيده، لكن حقيقة حتى هذا يصعب، رغم أنه أنا الضعيف يصعب، لأنه يعرف إذا دخلت لجنة الموفيك عليه أن يقدم كشفاً، أن يقدم كشفاً بما لديه من أسلحة محظورة، أسلحة دمار شامل ومكونات الصواريخ التي تطلقها والمصانع والأوليات والخرائط والبرامج التسليحية، وهي موجودة وكلنا يعرف موجودة، لأنه من عند 96 كما نعرف قال أصبح العراق نظيفاً، وعندما حشر كشف حسين كامل إلى كم من ملايين الوثائق كشفت في مزارة أنه يحتفظ فيها النظام. فمن خلال 98 إلا أن صار 4 سنوات في تقديري يمتلك النظام فعلا مكونات ومواقع لأسلحة دمار الشمال، فهو يعرف إذا سمح له. أنا في رأيي الولايات المتحدة والأمم المتحدة ستوافق حتى على هاي الدخول من أجل أن تعطل فعالية هذه الأسلحة أفضل من استخدام أساليب أخرى، وهو يعرف النظام ذلك. لذلك ستكون المقارنة أو المقايضة ما بين القبول وعدم القبول صعبة بالنسبة للنظام أكثر من الأمم المتحدة، لأنه إذا قبل ومدها شهر أو شهرين في نهاية المطاف الضربة ستوجه إليه ولإسقاطه، وإذا لم يوافق أيضا أحلى الخيارين سيكون مرا، لأنه سيفقد هذه الأسلحة دون أن يحصل على شيء. لذلك أنا أرجح الاحتمال الثاني، وهو حتى في الدقيقة الأخيرة أعتقد لن يسمح لفرق التفتيش إلى دخول العراق مرة ثانية.
كان هذا المحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي. أما الكاتب السياسي العراقي طعم عزيز السعدي فيرى أن لا جدوى من عودة المفتشين إلى العراق، لأنها ستكون استئنافا للعبة القط والفأر بين بغداد والأمم المتحدة. ويعتقد السعدي أن النظام العراقي لم يبقي في يد المتحفظين على ضربه أي سلاح للدفاع عنه.
إن النظام العراقي هو عدو نفسه بالدرجة الأولى، وعدو الشعب العراقي وعدو كل شعوب العالم، بل هو عدو الإنسانية جمعاء. وأنا لا أرى أي جدوى من أي مباحثات مع هذا النظام. إن النظام يستغل مثل هذه المباحثات واللقاءات لإبعاد شبح الحرب أو شبح إسقاطه بالحقيقة، ولكسب الوقت لتصنيع أسلحة الدمار الشامل. ولا أرى أي جدوى أو فائدة على الإطلاق من عودة المفتشين إلى العراق، لأن لعبة القط والفأر ستبدأ من جديد، وكان له وقت طويل لإخفاء هذه الأسلحة وتصنيعها وإقامة مصانع سرية ومخازن، وبإمكانه خزن هذه الأسلحة التي لا تحتاج إلى يعني مكان كبير لخزنها، ممكن أن يضعها في الشاحنات وتلجول العراق، وكذلك الأسلحة البيولوجية ممكن أن يضعها في سيارات صغيرة مكيفة وتدور العراق كمثل. فلا جدوى، إنها مضيعة للوقت مع هذا النظام. ونحن بالتأكيد لا نؤيد أي حرب ضد الشعب العراقي، بل نؤيد إسقاط النظام والتخلص من شروره، لأن هذا النظام شر مطلق على العالم أجمع والإنسانية بكاملها، وهو عدو نفسه وجلاوزته ومرتزقته بالدرجة الأولى.
نعم.
وبالتأكيد الشعب العراقي ضحيته لأكثر من 34 عام.
كان هذا الكاتب السياسي العراقي طعم عزيز السعدي. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. سيدتي سادتي، تثير مطالبة أعضاء الكونغرس الأمريكي بإجراء مشاورات مع إدارة الرئيس بوش في شأن الخطط المحتملة لهجوم ضد العراق، تثير قضايا تتعلق بدور السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعلان الحرب. مراسل إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في واشنطن، تحدث إلى محللين في سياق تقرير عن هذا الموضوع، والتفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
يطالب عدة أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم مشرعون من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس جورج دبليو بوش، يطالبون الإدارة الأمريكية بالتشاور معهم في شأن أي خطط محتملة لشن الحرب ضد العراق. والمسألة المطروحة تتعلق فيما إذا يتعين على بوش الحصول على موافقة الكونغرس قبل شن الحرب، أم أن هذه الموافقة ستعود عليه بفوائد سياسية. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن أندرو تولي أعد تقريرا عن هذا الموضوع أشار في مستهله إلى إعلان إدارة بوش عزمها على التشاور مع الكونغرس في حال قررت القيام بهجوم عسكري ضد العراق، فيما صرح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بأن عدم إجراء مثل هذه المشاورات لن يكون أمرا حكيما من الناحية السياسية بالنسبة لبوش. لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تعتزم عقد جلسات استماع حول هذه القضية قبل أن تبدأ إجازة الكونغرس في شهر آب، أما نظيرتها في مجلس النواب وهي لجنة العلاقات الدولية فقد قررت عقد جلسات مماثلة في شهر أيلول المقبل بعد عودة أعضاء الكونغرس من الإجازة. يذكر أن بوش وصف العراق بأنه جزء من محور الشر وأعلن أن إدارته سوف تستخدم كل الأدوات المتاحة لإزاحة الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة. وفي يوم الجمعة الماضي صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر بأن الإدارة تجري مشاورات هادئة مع زعماء الكونغرس، مشيرا إلى استعدادها للتشاور بشكل علني أثناء جلسات الاستماع لمجلسي النواب والشيوخ، لكن باوتشر أكد أن بوش لم يتخذ قرارات محددة في شأن التعامل مع العراق.
لم يتخذ الرئيس قرارا في شأن أي خيار محدد حول كيفية التعامل مع مشكلة الخطر الذي يشكله العراق، ونعتقد بالتأكيد أن أعضاء الكونغرس ينبغي أن يشاركوا في هذه القضية والمناقشات المتعلقة بها، وأنا على يقين بأنهم سوف يجدون عدة طرق لذلك.
المسألة المطروحة تتعلق بمدى الدور الذي ينبغي أن يلعبه الكونغرس في قرار إرسال القوات المسلحة الأمريكية إلى ساحة الحرب. فالرئيس الأمريكي هو بموجب الدستور القائد الأعلى للجيش، كما منح الدستور الكونغرس حق إعلان الحرب، ولكن يبدو أن القواعد التي تتحكم باستخدام القوات الأمريكية في نزاع مسلح غير واضحة. روجر بيلن مدير الدراسات الدستورية في معهد كاتو وهو مركز أبحاث مستقل في العاصمة واشنطن صرح لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بأن الولايات المتحدة نادرا ما لجأت في تاريخها إلى إعلان الحرب بشكل رسمي، وهو يعتبر أن هذا من حسن طالع البلاد لأن إعلان الحرب يمنح الرئيس الأمريكي نفوذا هائلا لا يتلائم مع النظام الديمقراطي. وكمثال على ذلك يشير إلى واقعة احتجاز أمريكيين من أصل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية.
One wants to be careful about declarations of war.
من الضروري توخي الحذر فيما يتعلق بإعلان الحرب نظرا لخطورة هذا الأمر، والمحاكم تميل عادة نحو مراعاة السلطة التنفيذية أي الرئاسة والحكومة بشكل أكبر حينما تشارك في إجراءات تتعلق باحتجاز مواطنين أمريكيين من أصل ياباني على غرار ما حصل أثناء الحرب العالمية الثانية. لذلك ينبغي أن يحذر المرء بخصوص الأمر الذي يرغب فيه لأنه قد يحصل عليه.
الخبير بيلن يشير إلى عدم وضوح الدستور الأمريكي في شأن دور الكونغرس بإعلان الحرب، وهو يذهب إلى تفسير النصوص الدستورية بأنها تمنح الرئيس حق بدء العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس، كما يبدو بحسب رأيه أن المحكمة العليا فسرت الدستور بشكل مشابه حيث أنها لم تصدر أبدا قرارا يتحدى صلاحيات الرئيس المتعلقة بشن الحرب.
The court has been very reluctant to get into questions of that kind.
لقد كانت المحكمة مترددة جدا إزاء المشاركة في مثل هذه المسائل، وهي تفضل إبقاء الأمر ضمن النطاق السياسي. ويعزى هذا الموقف جزئيا إلى أن الدستور نفسه لم يكن واضحا حول هذه النقطة. أما الكونغرس فهو يملك صلاحية إعلان الحرب، لكن هذا لا يعني أنه ينبغي على الكونغرس أن يعلن الحرب قبل أن يتمكن الرئيس من العمل.
لكن الخبير بيلن يقول إن الحرب هي إجراء سياسي يتخذ ضد دولة أجنبية معادية، ولذلك ينبغي اتباع القواعد السياسية الداخلية المتعلقة بهذا الموضوع. وهذا يعني أنه لا بد من إشراك الكونغرس في عملية صنع القرار لكي يظهر للشعب الأمريكي على الأقل بأن اهتماماته تحظى بالاحترام من خلال المفاوضات مع نوابه المنتخبين. ويعتقد الخبير كيلن أن مثل هذه المشاورات تمنح الرئيس أيضا فرصة مشاركة تحمل المسؤولية مع الكونغرس في حال عدم تحقيق الحرب نتائجها المرجوة. البروفيسور نايثان براون أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية يتفق مع رأي الخبير بيلن. وفي مقابلة مع إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية ذكر براون أن الاعتبارات السياسية المتعلقة بشن الحرب على العراق هي الآن أكثر مما كانت عليه في عهد الرئيس جورج بوش الأب قبل عقد من الزمن. ففي حرب الخليج عام 1991 قاد بوش الأب تحالفا من الدول بموجب تفويض من الأمم المتحدة لطرد القوات العراقية من الكويت. أما الآن فهو يقول إن صدام لم يرتكب عملا عدوانيا علنيا ضد دولة أخرى، لكن صدام رفض مرارا عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق من أجل التحقق من عدم محاولته تطوير أسلحة الدمار الشامل.
من الناحية السياسية يختلف الأمر قليلا في الوقت الحالي، إذ كما أذكر كان التأييد واسعا جدا للقيام بعملية في عام 1991. أما الآن فأنا أعتقد أن الموقف الأمريكي لم يتبلور تماما بعد، وبالمقارنة مع الفترة التي سبقت حرب الخليج كان الوضع دراماتيكيا، إذ اختفت إحدى الدول عن الوجود، فيما يبدو الأمر الآن وكأنه تسوية لحسابات عمرها 10 أعوام.
البروفيسور براون يرى أنه ينبغي على بوش في الحالة الراهنة أن يقنع الشعب الأمريكي بضرورة شن الحرب ضد العراق، كما ينبغي عليه أيضا أن يقنع بقية دول العالم بما فيها الدول الإسلامية وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بضرورة هذه الحرب. بوش ذكر مرارا أن الحرب الحالية ضد الإرهاب في أفغانستان لا تستهدف الشعب الأفغاني أو المسلمين بشكل عام، لكن شعوبا إسلامية تساورها شكوك في شأن أهداف بوش المتعلقة بالعراق. وفي هذا الصدد يرى براون أن من أكبر مصادر القلق بالنسبة للدول الإسلامية هو احتمال أن تؤدي ردود الفعل الشعبية السلبية على حرب طويلة ودموية في العراق إلى زعزعة الاستقرار. لكن السقوط السريع لنظام طالبان في أفغانستان يشير إلى أن الانتقادات الموجهة ضد الولايات المتحدة قد تتلاشى بسرعة في حال تنفيذ عملية عسكرية مماثلة قصيرة الأمد ضد العراق.
إن تغييرا سريعا جدا للنظام من شأنه أن يسفر عن تأثير مختلف جدا، مثل ما رأينا في أفغانستان. فقد كان هناك قلق شديد في العالم الإسلامي، حيث كانوا يتساءلون بعد 11 أيلول لماذا تقوم الولايات المتحدة بقصف دولة من أفقر الدول في العالم. لكن هذه الانتقادات تلاشت تقريبا في اللحظة التي سقط فيها نظام طالبان.
وفي ختام التقرير ينقل مراسل إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن أندرو تالي عن البروفيسور براون قوله أيضا إن الأوروبيين يرغبون بأن تجري إدارة بوش حوارا معمقا معهم في شأن العراق، مشيرا إلى أنهم لن يقتنعوا بجدوى الحرب قبل ذلك على حد تعبيره.
سيدتي سادتي، نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر أمس مقالا عرض فيه للخلافات الأوروبية الأمريكية في شأن ضرورة القيام بعمل عسكري ضد الرئيس صدام حسين. الزميل شيرزاد القاضي أعد عرضا لهذا المقال.
أن تتهم بالتردد في موضوع العراق هو آخر ما تريده أوروبا، لكن ما يطرحه الأمريكيون بشأن إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين بعملية عسكرية يبعث القلق لدى حكومات أوروبية، كما ورد في تحليل كتبه باتريك تايلر ونشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم. تابعت الصحيفة أن الأوروبيين يقولون أن أي خطأ في حسابات الأمريكيين يمكن أن يلحق الضرر بالتحالف الدولي ضد الإرهاب، ويصرون في الوقت نفسه على ضرورة بذل نشاط دبلوماسي مكثف لحل الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين. ويتخوف الأوروبيون أيضا من أن يؤدي الاندفاع نحو العراق إلى دق إسفين بين بريطانيا وبقية أوروبا بحسب الصحيفة. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن مسؤول فرنسي يوم الجمعة الماضي قوله إن موضوع العراق استحوذ على تفكير بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جورج بوش المحافظين، بينما استحوذ تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على تفكير الأوروبيين. وتابع المسؤول الفرنسي أن القيام بإنشاء تحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط أهم من إقامة تحالف من أجل الحرب ضد العراق، مضيفا أن حديث واشنطن عن تغيير النظام العراقي يعرقل المساعي الدبلوماسية للضغط على صدام كي يسمح لمفتشي أسلحة الدمار الشامل بالعودة إلى العراق. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن صحفا بريطانية كانت أشارت يوم الجمعة الماضي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمر باستدعاء جنود الاحتياط في خريف هذا العام، وقام بسحب فرقة مدرعة من مناورات تدريبية لتكون جاهزة لمهمة خاصة قبل نهاية هذا العام. ونقلت الصحيفة عن بلير ما قاله في كلمة ألقاها في مجلس العموم أن صدام حسين لا زال يحاول تطوير أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا على أن بريطانيا ستنشر الأدلة حول ذلك في وقت مناسب بحسب تعبيره. أشارت صحيفة نيويورك تايمز في معرض تحليلها للخلاف الأوروبي الأمريكي حول الهجوم العسكري المحتمل ضد العراق، أشارت إلى أن عواصم أوروبا تتفق مع كون حكومة صدام تشكل خطرا حقيقيا يجب مواجهته يوما ما، لكن هذه العواصم تعطي الأولوية للشرق الأوسط لأسباب تجارية وأمنية. ونقلت الصحيفة في هذا الصدد ما صرح به المسؤول الأمني البارز في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا محذرا من أن صدام سيزداد عنادا إزاء عودة المفتشين إذا وجد أن الهجوم ضده قائم لا محالة. وأضاف سولانا أن من الصعب جدا الحصول على مساندة الحلفاء في الحرب ضد العراق إذا لم يتم إحراز تقدم في العمل من أجل إنشاء دولة فلسطينية. وإضافة إلى الشرق الأوسط يشير الأوروبيون إلى أهمية تحقيق بعض الاستقرار في أفغانستان أيضا بحسب الصحيفة الأمريكية. ويقول خافير سولانا إن الوقت ضيق للقيام بعمل يساعد في تغيير موقف زعماء العرب والرأي العام في المنطقة، خصوصا مع عزم الولايات المتحدة شن حملة عسكرية ضد العراق في الشتاء. وأضاف سولانا أن الانتخابات الفلسطينية ستجري في كانون الثاني القادم، ومن الصعب إجراؤها تحت الاحتلال الإسرائيلي بحسب اعتقاده، وفي وقت يتم فيه التحضير أيضا للحرب ضد العراق بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤول الأوروبي. وأشارت الصحيفة إلى اقتراح مسؤول بريطاني بارز أن تزيد الولايات المتحدة من جهودها للوصول إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلا سيكون صعبا حسب قناعته الحصول على دعم لحملة عسكرية ضد العراق. بريطانيا أيضا ميزت موقفها عن الموقف الأمريكي حول تغيير النظام العراقي، وفقا لتحليل نيويورك تايمز التي نقلت رأيا طرحه مسؤول بريطاني لم تذكر اسمه قائلا إن تغيير النظام هو أمر مستحب، لكن هدفنا هو التخلص من التهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل من خلال إعادة المفتشين إلى العراق. لكن ومع ذلك أشار المسؤول البريطاني إلى أن التخطيط للحملة العسكرية المحتملة مستمر، مضيفا أن لا أحد يرغب في خوض الحرب ولكن لا يمكن تفاديها أحيانا بحسب ما نقلته الصحيفة. ومضى المسؤول قائلا إن لبريطانيا مصالحها، وإذا لم يكن لدى الآخرين نفس تصميمنا فهذا شأنهم، ولكننا لن نغير رأينا بسبب موقفهم، وفقا لما نقلته الصحيفة عن المسؤول البريطاني. جاء في التحليل الذي نشرته نيويورك تايمز أن لندن وباريس وبرلين استمرت في طرح تساؤلاتها حول كيفية ضمان وحدة الأراضي العراقية بعد الحرب، ونوع الحكومة التي ستحل محل صدام، وإذا كان بمقدور أمريكا أن تحتل العراق وتبقى فيه لعشرة أعوام أو أكثر لحماية الحكومة القادمة من هجمات قد يشنها جيران العراق مثل إيران وسوريا، ومن سيمول الحرب. ونقلت الصحيفة عن مسؤول فرنسي قائلا إن الأسئلة قد طرحت ولكن لم تعط إجابات لها. كما نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الألماني جوشكا فيشر قوله إن أي خطأ في الحسابات سيضرنا مباشرة. وبهذه المناسبة أعرب الوزير الألماني في مقابلة تمت في برلين عن شكوكه في أن يمثل صدام تهديدا استراتيجيا للغرب، وعبر عن قلقه إزاء التهديد الذي تمثله حرب جديدة في المنطقة على الأمن الأوروبي واحتمال تأثيرها في تأجيج مشاعر العرب الذين يرغبون في رؤية نهاية لاحتلال إسرائيل للمناطق الفلسطينية بحسب ما نقلته الصحيفة عن الوزير الألماني. ونقلت الصحيفة أيضا ما طرحه مسؤول ألماني آخر قائلا إنهم توقعوا أن يجري اتخاذ توجه جماعي بشأن القضايا الدولية بعد 11 من أيلول، ولكنهم وجدوا أن الإدارة الأمريكية تميل إلى التحرك في مجالات كثيرة، ما يثير التساؤل عن مدى جدية الإدارة حول التوجه الجماعي. وعلقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قائلة إن هناك شعور ملموس بخيبة أمل برلين من فشل الولايات المتحدة في ضم حلفائها إلى الجدل الجاري حول مختلف القضايا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
أعزائنا المستمعين وعزيزاتنا المستمعات، هذه زينب هادي تقول الجميع أهلا وسهلا، ألتقي معكم من جديد مع حلقة أخرى من برنامج أجيال. وبداية أود أن أذكر جميع مستمعينا أنني أستقبل رسائلكم التي تحمل مقترحاتكم ومشاركاتكم الإبداعية والفنية والمشاكل التي تعاني منها العائلة العراقية في دول المهجر. أعزائي، حلقة اليوم من البرنامج تتضمن المواضيع المختارة التالية: الحدث وما وراء الحدث، مأساة أم عراقية، مقالة لجريدة المؤتمر الصادرة في لندن عن المؤتمر الوطني العراقي، العنف ضد النساء، لقاء مع الدكتور طارق علي الصالح. أعزائي، عبر زاوية الحدث وما وراء الحدث، نشر صحيفة المؤتمر الصادرة في لندن عن المؤتمر الوطني العراقي في أحد أعدادها مأساة أم عراقية للكاتب عباس البدري. جاء فيه: العراقية ترمي أطفالها الثلاثة في دجلة وتتبعهم إلى الموت. عرفت الأمهات العراقيات بحدبهن وحنانهن على أطفالهن، ولربما بشكل متميز من بين أمهات الكثير من أمم وشعوب العالم. قد يعود السبب فيما نقوله إلى كون المجتمع العراقي تميز في التاريخ القديم بالتآلف والتعايش المتسامح بين قومياته وطوائفه وتلاوينه المختلفة، حتى الفترة التي دخل فيها العراق حروبا مأساوية وحصارا اقتصاديا عانت بسببها كل فئات المجتمع العراقي لعقود ثلاث، وكان للمرأة العراقية الحصة الأكبر في هذه المعاناة على حد تعبير الكاتب. والأمهات العراقيات عرفنا أيضا بترديدهن للأغاني والبستات الجميلة الرقيقة والتي تعرف بالتنويمة لإغراء وتشجيع أطفالهن بالخلود إلى النوم. ومن التنويمات الشهيرة التي لا تنسى أبدا: دللول دللول يا الولد يا ابني دللول، عدوك عليل وساكن تشول. وتشول أعزائي هو الفلاة القاحلة الجدبة. خاضت الأمهات العراقيات على الساحة النضالية كفاحا مريرا وبطوليا خلال مجمل المقاطع التاريخية للعراق القديم والمعاصر، والكثيرون يتذكرون الفنانة العراقية زينب في دورها المتميز والمؤثر بمسرحية أنا أمك يا شاكر التي تعد من أروع المسرحيات المعروضة في عام 58، والتي تتحدث عن دور الأم العراقية في كفاح العراقيين المرير من أجل الحرية بحسب تعبير المقال. ويقول كاتب المقال: إن صحيفة تصدر في بغداد نشرت خبرا ترتعد له فرائص الجبال ويشيب له الولدان، حيث اصطحبت أم عراقية أولادها الصغار الثلاثة إلى جسر الأئمة ببغداد، والذي يربط الأعظمية بالكاظمية، وأخذت هذه الأم ترمي بهم الواحد بعد الآخر من فوق الجسر إلى نهر دجلة، دجلة الخير وأم البساتين والفواجع. وبعد أن رمت بإثنين منهم أفلح الثالث في الإفلات، وهو أكبرهم سنا كما ذكرت الصحيفة العراقية، فما كان من الأم إلا وألقت بنفسها من فوق الجسر أيضا. هذه سابقة لم يعهدها المجتمع العراقي في تاريخه أبدا، فهل فقدت حتى الأمومة معناها في ظروف العراق مأساوية؟ سؤال يطرحه البدري. حادثة مشابهة واحدة تقريبا شاهدها كاتب هذه الزاوية بنفسه أثناء الهجرة المليونية في كردستان نيسان عام 91، عندما رمت أم كردية برضيعها الذي مات فوق صدرها من شدة الزمهرير في نهر نوكان الحدودي، حيث لم يكن هناك ثمة متسع لدفن الموتى حتى الأطفال منهم، بحسب تعبير صحيفة المؤتمر التي تصدر في لندن عن المؤتمر الوطني العراقي. نتوقف الآن أعزائنا في لندن حيث المحطة الثانية من برنامج أجيال. من الظواهر السلبية التي أخذت تتزايد في دول اللجوء بالنسبة للعوائل العربية والعراقية بالذات هي ظاهرة القتل غسلا للعار، وإن كانت هذه الجرائم البشعة والسادية بحق المرأة والشابة بالأخص أخذت تنحصر في الدول التي هاجرت منها تلك العوائل، كأنهم يحاولون فرض تقاليدهم وعاداتهم على البلد المضيف ومجتمعه. فما هو تعليق الدكتور طارق علي الصالح رئيس جمعية الحقوقين العراقيين في بريطانيا حول هذه الظاهرة، وكيف يمكن حلها أو تقليلها، وهل هناك منظمات معينة انتبهت لها وحاولت إيجاد سبل لتوعية العوائل المهاجرة؟
نعم الأخت زينب، يعني سؤال جدا مهم الحقيقة، وإحنا كنا عايشين في هذه المجتمعات ونلاحظ مثل هذه الظاهرة، يعني ولو هي مو كثيرة جدا ولكن على قلتها فهي مؤثرة، لأنه المجتمع الأوروبي يتحسس من مثل هذه الجرائم. ولكن أعتقد حتى نشخص مثل هذه الجرائم لابد أن نرجع إلى أسسها وأسبابها في المجتمع العراقي باعتبارنا عراقيين. شنو ما هي القواعد القانونية التي تحكم هذه الجريمة وليش موجودة في المجتمع العراقي، ونقدر نقارنها بمثلا المجتمع المصري، شنو موقف القانون أو التشريع المصري منها. هذا طبعا موجودة بالتشريع العراقي بالقانون الجنائي العراقي بغض النظر عن كونها معدلة أو غير معدلة بالوقت الحاضر، ولكن هي أساسا موجودة نصت عليها المادة 409 من قانون العقوبات. فهي أساسا تحت باب الجرائم العمدية، يعني جريمة عمد يعني مرتكبة من قبل سواء كان الزوج أو المحرم،
الأخ أو الأب أو الخال،
يعني نقول نعم. نقول المحرم هو نعم. يكون الأب أو الأخ أو الخال
أو العم
أو العم، نعم. يعني دول هذه يعني الأقارب اللي حد الدرجة الثالثة ما يتجاوزون للرابعة، الرابعة اللي هو اسمه ابن العم وابن الخال هذا ما مشمول، لكن بالآونة الأخيرة حسب ما فهمت وهذا نكوص نحو الأسوأ القانون العراقي، لأنه أعطوا الحق قريت بعض القرارات أعطوا الحق لابن العم وابن الخال وإلى آخره لمجرد الشبهة أيضا مع الأسف الشديد طبعا. بس لما خلينا نناقش مسألة التشريع العراقي أساسا اعتمد بالمادة 409 مسألة القتل غسلا للعار اللي هي جريمة عمدية، ولكن لظروف اجتماعية معينة سائدة بالمجتمع اعتبرها ظرف قانوني مخفف. ونقول ظرف قانوني مخفف لأنه القانون أعطى أو مو أعطى الحق، وإنما ألزم المحكمة بتبديل العقوبة إلى عقوبة أخف من العقوبة المقررة.
يعني كم سنة؟
إذا تسمحي لي بس أوضح لك الصورة باعتبار المجتمع العراقي مجتمع محافظ يعني ومجتمع عشائري، فالخيانة الزوجية والزنا بالمحارم يعتبر مساس بالشرف وقد يؤدي الى عار للاسره ككل، وهذا احنا عايشين طبعا هذا واقع، يعني احنا من كنا في العراق عايشين هذه الحاله. فجعل المشرع من هذه الجريمه عذرا قانونيا مخففا، اي اذا ما تحقق مثل هذا العذر المخفف فعلى المحكمه، يجب على المحكمه ان تعاقب مرتكب هذه الجريمه بالحبس لمده لا تزيد عن 3 سنوات بدلا من الاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت.
نعم.
يعني هنا اكو هي جريمه واكو عقوبه لها في المحكمه،
يعني لا تعتبر جريمه قتل يعني.
اوف كورس هي جريمه قتل، جريمه قتل، الا ان المحكمه عليها ان تخفف العقوبه الى الحبس مده مزيد على 3 سنوات بدلا من العقوبة الأصلية اللي هي الإعدام إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد، أو إذا كان القتل عمدي مو مع سبق الإصرار بالسجن المؤبد أو المؤقت. إذا هي ما زالت جريمة ولكن العقوبة مخففة تبعا لأنه الظروف الاجتماعية السائدة بالمجتمع تفرض على المشرع أن يعطي مثل هذا الحق إلى المحاكم أو يخفف العقوبة في تخفيف العقوبة.
لو قارنا إذا تسمح لي دكتور، لو قارنا التشريع العراقي بالتشريع في أي دولة عربية أخرى، خلينا نقول الأردن أو مصر، هل في نفس هذا يعني يحكم القاتل 3 سنوات؟
سؤال مهم جدا.
نعم.
بالنسبة إلى القانون المصري اللي هو يعتبر القانون شبه الأم للقانون الجنائي العراقي، يعني مأخوذ قانون الجنائي العراقي مأخوذ أغلب نصوصه من القانون المصري باعتبار أقرب إلى القانون المصري، ما فقط أشار إلى الخيانة الزوجية أي زنا الزوجة، فما أشار إلى زنا المحارم. يعني زنا المحارم ما داخله بالعذر المخفف في هذه المادة في هذه الجرائم. أي الأب إذا قتل بنته أو الأخ إذا قتل أخته غير مشمول بأحكام التخفيف أو العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في مثل هذه المادة، واعتبرها أيضا جريمة جنحة أي عقوبتها ما تتجاوز 3 سنوات في حالة قتل الزوجة وهي متلبسة في جريمة الزنا. خلي نجي هسه نحدد شنو هي جريمة الزنا،
هل نحدد أركانها؟ عفوا دكتور لو تسمح لي، أنا أود أن تتحدث عن ظاهرة القتل غسلا للعار بالنسبة للشباب، للشابات بالأخص اللي هي حاليا في دول اللجوء، يعني هذه لأن احنا نناقش مشاكل الشباب في دول اللجوء اللي همنا هسه حاليا. هو صحيح همنا موضوع القانون في العراق وتحدثت انت عنه، بس نريد نعرف هذه الظاهرة اللي بدأت تنتشر كثير وأيضا زيادة في كردستان العراق حاليا.
يعني أخي زينب أنت جيت على كردستان العراق لأنه أنا عشت في كردستان العراق وشفت بعض الظواهر الغريبة العجيبة.
نعم.
الموضوع الغسل للعار، قبل أن أتطرق إلى جرائم الغسل للعار في دول أوروبا يجب أن نفهم شنو هو غسل العار. لازم نحدد شنو قتل غسل للعار.
نعم.
القتل غسل للعار المادة 409 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجدها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما. إذن هنالك ركنين أو عنصرين لتحقق جريمة جريمة القتل غسل للعار.
نعم.
هو أولا المفاجئ يعني اللي تثير في نفس مرتكب الجريمة حالة الاستفزاز والثورة النفسية. الثانية العنصر الثاني هو أن يشوفوا متلبسين في التلبس، يعني التلبس بالاتصال الجنسي أو على فراش واحد، المرأة في بحالة بملابسها الداخلية والرجل بحالة ملابسها الداخلية. فهذه الحالة هي اللي تعني التلبس في تؤدي إلى القتل، يعني تحقق أركان جريمة القتل غسل للعار. إذا نجي هل متحققة هذه الأركان في الجرائم اللي ترتكب في أوروبا؟ أخ راح شاف أخته بالديسكو وجابها وقتلها، شنو علاقته بالغسل للعار؟
نعم.
شنو علاقته بجريمة الزنا؟ جريمة الزنا وهي مفاجأة الزوجة أو المحارم وهي متلبسة بالاتصال الجنسي. ما لها علاقة بأنه البنية راحت للكوفير، راحت للديسكو، راحت إلى أي مكان آخر،
أو شوهدت أو شوهدت مع شاب بالشارع،
بالشارع تمشي مع شاب إلى آخره. فحتى في كل القوانين الموجودة في كل الدول الإسلامية والعربية لا تجيز هذه الحالة بقتل الشابة نهائيا، إلا في حالة إذا كانت إحدى المحارم أو زوجة وتلبسها بحالة الزنا. هنا عندنا الحقيقة يعني نجي خلينا نقول بأنه هذا القانون الوضعي. الشريعة الإسلامية ذهبت أكثر من ذلك، يعني أكثر متحفظة من القوانين الوضعية. وأنا استغرب بأن القانون الوضعي ليش ما اعتمد ما جاء بالشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية طبعا حتى أوضح لك بأنه المحاكم محاكم النقض ومحكمة التمييز ذهبت بأنه تعتبر تلبس بالزنا في حالة مجرد وجود المرأة والرجل في حالة مريبة وتدل على الزنا، يعني مو بالضرورة الاتصال الجنسي. يعني مثلا الرجل والمرأة موجودين وهم في حالة في ملابسهم الداخلية تعتبر هذا تلبس بجريمة الزنا. الشريعة الإسلامية مو هالشكل. الشريعة الإسلامية إذا يجب أن يكون هنالك أربع شهود، يعني وهذول الشهود يؤكدون الزنا الاتصال الجنسي
ويقسمون على ذلك.
طبعا يعني طبعا بما يكون يعني يكونون شهود على مثل هذه الحالة يجب أن يقسمون باليمين، ولكن يجب أن يشاهدون الاتصال الجنسي بشكل تام. وهذه الحالة لا يمكن، يعني شبه مستحيلة، لأنه ماكو اثنين يرتكبون جريمة الزنا ويدعون أربع أشخاص يشوفوهم، هذه إلا يعني إلا معجزة أن تكون. فإذا الشريعة الإسلامية أكثر تحفظا من القوانين الوضعية في هذه المسألة. ولكن نشوف بأنه مع الأسف الشديد بعض العراقيين اللي طلعوا في دول أوروبا يتطرفون في موضوع غسل للعار، وهو إذا شاف زوجته وإذا شاف بنته وإذا شاف أخته وهي تمشي مع شاب دخلت في ديسكو، فهو يدش قبل أساسا بأنه يجي إلى دول أوروبا. من المفضل أن يعيش في مجتمع اللي هو يعطي مثل هذا الحق في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ازدياد القتل غسلا للعار في كردستان العراق، يعني من خلال متابعتك لهذا الموضوع، فما يعني هل فعلا ازداد هذه الحالة ازدادة في كردستان العراق؟
يعني بالحقيقة
وكم هي النسبة يعني؟
هذه الظاهرة انا لمستها عندما كنت في كردستان العراق في العام 96 97. هذه ما قبل 96 كانت اكو شيء ظاهرة، يعني وللأسف الشديد مو فقط عندما يشوف إحدى محارمه أو زوجته وهي متلبسة في جريمة الزنا، وإنما فقط للشبهة. كثير من النساء قتلن فقط للشبهة، مجرد أحيانا وشاية، فهناك المئات من النساء تم قتلن. لكن يعني الآن نقدر نقول بأنه بعد عام 96-97 صار في التطور، وخاصة في هذا المجال بأنه يعني اقتصروا على تطبيق النص، ما بدوا يتوسعون في إعطاء مثل هذا الحق للزوج أو المحارم في ارتكاب مثل هذه الجرائم في الوقت الحاضر.
أيضا هناك ظرف قانوني مخفف
لهذه الحالات
في كردستان العراق،
هي نفس القانون العراقي المطبق في كردستان العراق. و لأنه هي ما زالت جزء من العراق يعني، ولكن إلى ظرف خاص تحت الحماية الدولية.
نشكر الدكتور طارق علي الصالح رئيس جمعية الحقوقيين العراقية في بريطانيا، ونتمنى أنه نلتقي معك دكتور لقاءات قادمة.
أشكرك جدا وإن شاء الله.
أيها الأصدقاء، في ختام حلقة اليوم من برنامج أجيال أحييكم وأترككم بخير مع تحيات المخرجة هيلين مهران.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
هل جات تطول أمامه انصاف منك مغيبتك؟ هل جات تطول منك لو تسألني عنك سرجة وضول تجول منك لو تسألني عنك والألم منا يزول. الناس لو تسألني عنك سرت جاوب سجود. الناس لو تسألني عنك سرداجة
تمدوا بعد دواء
وسع غيري عن الحاضرين الناس لو تسألني عنها بلدة أبو